من قبابها حبيب حبيب لأدواء القلوب طبيب.
فإنه سيكون عليه وآله الصلاة والسلام شاهدا على الأنبياء جميعا وشهيدا لهم، وهذا من جملة مهام هذه الأمة.
إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا فأين تطيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فيسر لنا أمورنا واختم لنا بالسعادة، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، لازلت في بيان الأدلة على وجوب طاعته عليه وآله الصلاة والسلام بعد وفاته، وذكرت في نهاية الحلقة الماضية إلزام من سبقه عليه وآله الصلاة والسلام من الأنبياء بالإيمان به واتباعه ونصرته صلى الله عليه وسلم، فمن جاء بعده من أمته فهم من باب أولى بالطاعة والامتثال. أقول لقد جعل الله تعالى إبراهيم عليه وآله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام أسوة حسنة لهذه الأمة، فقال جل شانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إلى قوله تعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. وقال عن نبيه الكريم عليه وآله الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأيهما أولى وأقرب بالنسبة لهذه الأمة؟ إن بيننا وبين إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ألوف السنين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أقرب إلينا بلا شك. فبالنسبة للصحابة فمن بعد أيام معدودة، وكلما ابتعدنا من حيث الزمن طال الزمن، ولكن تبقى المسافة بيننا وبينه عليه وآله الصلاة والسلام أقرب من المسافة بيننا وبين إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. مما يدل على أنه عليه وآله الصلاة والسلام هو أولى أن يطاع وأن يتبع ممن كان قبله. وقال جل شانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد الصحابة أو بعد المهاجرين والأنصار أو بعد أوائل الصحابة الكرام ممن جاء بعدهم من الصحابة الآخرين، يعني المتأخرين من الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ممن سبقهم بالإيمان من أوائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا كان المتأخرون من الصحابة يدعون لمن سبقهم، ما الذي حملهم على هذا الدعاء؟ ثم يضاف إلى ذلك هذا القيد المشترك بين الاثنين، وهو وجود الإيمان، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولما أضافوهم إليهم ولإخواننا كان
الإيمان مشتركا بين الاثنين، فإذا كان الإيمان مشتركا بينهم بين المتأخرين والمتقدمين، إذن شملت الأوامر المتأخرين كما شملت المتقدمين، وهكذا يقال بالنسبة لمن جاء بعدهم ولو حتى قيام الساعة. فإذا لم تجب طاعته صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته، لزم بعث نبي، بعث رسول بعده عليه وآله الصلاة والسلام، وهذا أمر مستحيل شرعا بعد قوله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فقد ختم الله تعالى بنبيه المصطفى الكريم عليه وآله الصلاة والسلام النبوة والرسالة، فلا نبي بعده ولا رسول بعده. فإذا لم تجب طاعته عليه وآله الصلاة والسلام بعد وفاته، إذن انقرض وانتهى أمر الإيمان، لأنه لا بد لمن جاء بعده عليه الصلاة والسلام أن يتعبد الله تعالى بشرع، وإذا انتهى شرعه ولم تجب طاعته فماذا يقال؟ لقد أمرنا الله تعالى باتباع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا كان الذي لا يتبع منهج الصحابة في اتباعهم وإيمانهم ونصرتهم وإسلامهم مع رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام، جاء هذا التهديد وهذا الوعيد: نوله ما تولى ونصله جهنم. والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بذلوا من الجهود الشاقة في سبيل المحافظة على السنة النبوية الكريمة وعلى نشرها وتعليمها، لذا من خالفهم كان ينتظره الوعيد الذي جاء في آخر الآية: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من أولى بالأخذ بسنته وطاعته ومنهجه؟ الصحابة الكرام الذين ما نالوا فضل الصحبة إلا بصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذي سعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بصحبته واختارهم الله تعالى واصطفاهم من جميع الخلق ليكونوا صحابة وأنصارا وأصحارا وأرحاما له صلى الله عليه وسلم؟ لا شك إن العاقل يقول إن الأساس هو النبي عليه وآله الصلاة والسلام، والصحابة ما نالوا هذه المرتبة وما نالوا هذه المزية إلا بصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام هو أولى بالاتباع، وهو أولى بالاقتفاء، وهو أولى بالانتهاج على نهجه عليه وآله الصلاة والسلام. فإذا كان الذي لا يتبع الصحابة الكرام يأتيه هذا الوعيد في خاتم الآية الكريمة، فالذي لا يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يطيعه فهو من باب أولى أن يقع تحت هذا التهديد الشديد. إن هذه الأمة، الأمة المحمدية، ما نالت الخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وما اتصفوا بالأمة الوسط: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وما وصفوا بهذا الوصف: المسلمون، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ما نالوا هذه الأمة، ما نالت هذه الأوصاف الموجودة في هذه الآية الكريمة وفي غيرها من الآيات إلا لكونها مطيعة متبعة له صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف تنال هذه الأوصاف إذا لم تكن مطيعة، إذا لم تكن ملتزمة، إذا لم تكن متقيدة بما جاء به عليه وآله الصلاة والسلام؟ وكل ذلك يقتضي من هذه الأمة حتى تبقى خير الأمم، وحتى تكون الأمة الوسط، وحتى يشملها تسمية إبراهيم عليه على نبينا وعليه الصلاة والسلام بالمسلمين، وحتى تكون شاهدة على الناس جميعا. ما لن تنال هذا إلا بكونها أمة لهذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ولما أضيفت له يقتضي ذلك أن تكون مطيعة متبعة ملتزمة بما جاء به عليه وآله الصلاة والسلام، وإلا فإن هذه الأوصاف لا تقع على المخالفين المعاندين. أيها الإخوة، قلت في حلقة سابقة إن الإسلام هو الدين العالمي الوحيد، ورسالة الإسلام هي العالمية الوحيدة، وإن جميع الديانات السابقة هي ديانات قومية محصورة بالأمم. ففي حديث جابر رضي الله تعالى المتفق عليه: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وفيه: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. ومن هنا لو نظرنا في الآيات القرآنية نجد المولى عز وجل يذكر كل نبي لقومه فقط، إلا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، فإنه سبحانه وتعالى يجعل دعوته شاملة لجميع الناس: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ثم إن هذا الدين ورسالة النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام كانت ناسخة لجميع الديانات، وكون النبي عليه وآله الصلاة والسلام خاتما لجميع الأنبياء، فمن لم يطع النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام معنى ذلك أن جميع الديانات باطلة، لأنه ببعثتها عليه الصلاة والسلام نسخت. فإذا كانت هي منسوخة وهو لم يطع، إذن لم يبق دين، وهذا أمر منطقي، هذا أمر منطقي، ولذلك لا بد من اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الناسخ. فإذا لم يعمل بالناسخ إذن بطل الجميع. لقد جعل الله تعالى الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام شهداء على أممهم، وجعل هذه الأمة شهداء للأنبياء على أممهم، وجعل الرسول الكريم عليه وآله الصلاة والسلام شهيدا على الأنبياء وشاهدا لهم وشهيدا على هذه الأمة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الموجود في صحيح البخاري في قصة نوح عليه السلام، يدعى نوح، يقول عليه الصلاة والسلام: يدعى نوح فيقول الله تعالى له: هل بلغت؟ قال: نعم يا رب. فتدعى أمته، فيقال لها هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير. فيقال لنوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته، فتدعون فتشهدون وأنا شهيد عليكم. فمن الذي يشهد للأنبياء من هذه الأمة؟ هل هو جيل الصحابة فقط؟ ومن يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة؟ هل جيل الصحابة فقط؟ ومن جاء بعدهم لا يشهدون ولا يشهد لهم؟ إذن خابوا وخسروا. فإذا لم تكن مطيعة للنبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، ملتزمة بسنته ومتأدبة بآدابه ومتخلقة بأخلاقه وقائمة بشرعه ومنتهجة نهجه عليه وآله الصلاة والسلام، كيف يشهد لهم؟ من أراد أن يشهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليؤدي الثمن والطاعة والامتثال والتخلق، وإلا يخسر. يضاف إلى ذلك أن جميع الديانات قد حرفت وبدلت، وهذا موجود بنص القرآن الكريم. واحد، اثنين، موجود في الكتب الموجودة بين أيدينا، والتوراة والإنجيل مطبوعان ونحن نقرأهما كما يقرأهما غيرنا، ومن خلال قراءتنا لهما وجدنا فيها التناقض والتنافر، وجدنا فيهما ما لا يقبله عقل. والله لو تحدثت عما هو موجود بين الأناجيل فيما بينها من التناقض والتنافر لصعب على كثير من الناس أن تحتملها عقولهم. ومع هذا نجد أرباب هذه الكتب متمسكين بها ويعتقدون ما فيهما، مع أنها محرفة، وباعتقادهم هم في زمن النبي عليه وآله الصلاة والسلام نصوص كثيرة جدا. عندما سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي حملكم على ذلك، أخبروه عليه الصلاة والسلام. ومع هذا نجدهم متمسكين. فمن هو أولى بالاتباع والطاعة؟ الدين الصحيح السليم في كتابه وسنته، أم المحرف المبدل المغير؟ لا شك بأن العاقل يقول إن الفطرة تقتضي من صاحبها أن يتمسك بالصحيح السليم، ولا يوجد كتاب على وجه الأرض بقي صحيحا سليما معافى لم يطرأ عليه تغيير ولا تبديل ولا تحريف سوى القرآن الكريم والسنة النبوية المرتبطة به، لأن كلاهما وحي من الله عز وجل. يضاف إلى ذلك إن الذي أمر بطاعة رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام هو الله عز وجل، والله تعالى علام الغيوب، وهو يعلم ما سيقع في الأرض، لأنه ما يقع في الأرض إلا بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم إنه تعالى حي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فمن ترك طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته يكون قد خالف الله تعالى في أمره، لأن الله تعالى هو الذي أمر بطاعته عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم أنه يموت، وهو الذي أمر باتباعه عليه وآله الصلاة والسلام، وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، وأنه سيرحل من الدنيا، ومع هذا فأمر الله تعالى بطاعته، وأخبر أن طاعة رسوله عليه وآله الصلاة والسلام هي طاعة لله تعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وذكرت في حلقة ماضية أنه تعالى عبر عن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بصيغة المضارع يطع، بينما عبر عن طاعة الله تعالى بصيغة الماضي فقد أطاع الله، دلالة على وقوع طاعة المطيع لله تعالى قبل وقوعها طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وطاعة الله تعالى لا تتوقف على زمان أو مكان، لأنه تعالى جل شأنه هو خالق الزمان والمكان. فالله عز وجل عندما أمر بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام وأخبرنا أنها طاعته تعالى، وهو يعلم أن رسوله عليه وآله الصلاة والسلام سيموت، فيأتي بشر من البشر، نحن لا نطيع ميتا، هذا سفه من القول، لأن الذي أمر بطاعته عليه الصلاة والسلام يعلم أنه يموت، بل كتب عليه الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. ومع كل ذلك فقد أمر، والتشريع ليس متوقفا على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى ختم به النبوة والرسالة، وإنما أراد تعالى أن يستمر شرعه عليه وآله الصلاة والسلام الذي أنزله الله تعالى عليه إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. ثم إن هذا الذي يتأخر عن طاعة الله، عن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، هو يفرق بين الله تعالى وبين رسوله عليه الصلاة والسلام في الإيمان، في الأمر، في التشريع، وهذا كله كفر، لأن الله تعالى عندما بين أوصاف الكافرين قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. لاحظ أيها الأخ الكريم أن الله تعالى ذكر الفئتين، فئة الكفار وفئة المؤمنين. فمن صفات الكفار أنهم يفرقون بين الله وبين رسله، وأنهم يقولون إنهم يؤمنون ببعض وهو ما جاء عن الله، ويكفرون ببعض وهو ما جاء عن الرسل. ومن الذي بلغك عن الله؟ أليس هم الرسل؟ فإذا لم تؤمن بالرسل وبما جاء به الرسل لا تكون مؤمنا بالله تعالى وبما جاء به، لأن الذي أخبرك أن هذا قرآن من الله تعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الأخير. فإذا لم تلتزم بما قاله عليه وآله الصلاة والسلام لك ولم تصدقه تكون منكرا للقرآن الكريم. ثم ذكر صفة المؤمنين وهي أنهم لا يفرقون بين ما جاء عن الله تعالى وما جاء عن رسله، بل يؤمنون بهم جميعا ولا يفرقون بين أحد منهم. لهذا ذكر الله تعالى ثوابهم كما ذكر عقاب المتقدمين. ومن هذا يتضح أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو واجب الطاعة، واجب الامتثال، سواء كان في كتاب الله عز وجل أو كان في سنته عليه وآله الصلاة والسلام، لأن كلاهما وحي من الله تعالى تلقاهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الله عز وجل بصورة من صور الوحي التي نحن البشر لا نعلمها ولا نعرفها، ولكن الله تعالى هو الذي أيد رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دعمه، وهو الذي بعثه. لذا فطاعته صلى الله عليه وسلم إنما هي من طاعة الله تعالى، كما أن معصيته عليه الصلاة والسلام هي من معصية الله تعالى. وأسأل الله تعالى أن يكرمنا جميعا باتباع هذا النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لطيبة عرج إن بين قبابها حبيب لأدواء القلوب طبيب، إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طابت الدنيا أين تطيب.